بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأحاديث التي تروى في هذا الباب، وهو السؤال بنفس المخلوقين، هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة، ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها، مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون ابن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنني أتعلم القرآن ويتفلت مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أسألك بمحمد نبيك، وبإبراهيم خليلك، وبموسى نجيك، وعيسى روحك، وكلمتك، وبتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وزبور داود، وفرقان محمد، وبكل وحي أوحيته، وقضاء قضيته. وذكر تمام الحديث. وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه
رزين
بن معاوية العبدري في جامعه، ونقله ابن الأثير في جامع الأصول، ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين، لكنه قد رواه من صنف في عمل يوم وليلة.
قال الذهبي كما في الحاشية عنه: أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد. نعم.
لكنه رواه من صنف في عمل يوم وليلة كابن السني وأبي نعيم. وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء.
تمام. وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء. نعم. بل ولا يجوز روايتها إلا تنبيها عليها حتى يحذرها المسلمون. نعم.
قال: وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال، وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة. ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب.
هذا يدل على سعة اطلاع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على دواوين المسلمين، سواء كانت المشهورة أو غير المشهورة، ويتكلم فيها كلاما خاصا وينتقدها انتقادا خاصا، مما يدل على اطلاع وتبحره. نعم.
قال: ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنترة، وقال: هذا حديث حسن، مع أنه ليس بالمتصل.
نعم.
قال أبو موسى:
يعني كيف يكون حسنا مع أنه ليس بالمتصل؟ نعم.
قال أبو موسى: ورواه محرز بن ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق رضي الله عنه. وعبد الملك ليس بذاك القوي، وكان بالري، وأبوه وجده ثقتان.
نعم.
قال: قلت: عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب. قال يحيى بن معين: هو كذاب. وقال السعدي:
يعني إذن كلام موسى هنا وعبد الملك ليس بذاك القوي كلام فيه رقة لا تليق بعبد الملك بن هارون. قال شيخ الإسلام: عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب، إذن لا يقال فيه ليس بذاك القوي. نعم.
قال يحيى بن معين: هو كذاب. وقال السعدي: دجال كذاب. وقال أبو حاتم بن حبان: يضع الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال ابن عدي: له أحاديث لا يتابعه عليها أحد. وقال الدارقطني: هو وأبوه ضعيفان. وقال الحاكم في كتاب المدخل: عبد الملك ابن هارون ابن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة. وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات.
نعم.
قال شيخ الإسلام: وقول الحافظ أبي موسى هو منقطع، يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده
نعم.
قال شيخ الإسلام: وقول الحافظ أبي موسى هو منقطع، يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع.
نعم، حتى لو كان رجاله ثقات، ولهذا إذا قيل رجاله ثقات لا يدل على صحة الإسناد. رجاله ثقات في أنفسهم فيما يتعلق بالعدالة والضبط، أما فيما يتعلق بالاتصال فلا بد أن يكون متصلا، فقد يكون رجاله ثقات فيهم العدالة والضبط لكن هناك انقطاع، والإسناد حتى يكون نظيفا لابد أن يتوافر فيه هذه الأوصاف: عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال الإسناد. نعم.
وقد روى عبد الملك،
ولهذا قول العلماء رجاله ثقات لا يعني صحة الإسناد فضلا عن الحديث، قولهم إسناده صحيح أيضا غير الحديث صحيح، قولهم أصح شيء في الباب لا يدل أيضا على صحة الحديث، فهذه عبارات العلماء في غاية الدقة يعبرون بها عما يستحقه الحديث. نعم.
وقد روى عبد الملك هذا الحديث الآخر المناسب لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي ذكره، وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن، وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه، وتبين أنه لا حجة لا في هذا ولا في ذاك.
نعم.
ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا عليه، أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمد؟ قال: لأنك لما خلقت
محمدا.
قال: وكيف عرفت محمدا؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبة: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
هذا دائما يذكره الخطباء، خطباء الصوفية. نعم.
فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال: صدقت يا آدم، لولا محمد ما خلقتك.
سبحان الله. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن سلمة عنه.
مسلمة
عندي سلمة.
نعم.
وقال الحاكم: وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب. وقال الحاكم: هو صحيح. ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة موقوفا على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد موقوفا، ورواه الآجري أيضا من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفا عليه. وقال: حدثنا هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك. قال الله تعالى: وما يدريك ما محمد؟ قال: يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقي. قال شيخ الإسلام: قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه.
سبحان الله. نعم، يعني شهد هو على نفسه بذلك. نعم، فكيف يقول إسناده صحيح؟ نعم.
وقال أيضا شيخ الإسلام:
قال هو صحيح. نعم.
وقال شيخ الإسلام أيضا: قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم. نعم. يغلط كثيرا، ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. وقال أبو حاتم ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك.
نعم، لكونه يكثر من ذلك، فقد كثر عنده ذلك، بخلاف الثقة الذي قد يحصل له شيء من ذلك يكون نادرا بجانب ما روى، فإن مثل هذا لا يؤثر. وينبهون على أغلاط الثقات وأوهامهم، لأنه قل ثقة إلا وله أوهام، وليس الأمر أنه لا يهم، وإنما الأمر أنه يهم قليلا بجوار ما روى، فإن أحدا لا يسلم من ذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام: وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله،
انتبه سننتقل الآن إلى الكلام عن الحاكم. نعم.
وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث، وقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحح حديث زريب ابن ثرملة الذي فيه ذكر وصي المسيح وهو كاذب باتفاق أهل المعرفة، كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما.
نعم.
وكذلك
وغيرهما.
نعم. وغيرهما. وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها، وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا يرفعه.
إذن هل في المستدرك أحاديث موضوعة؟ الجواب نعم. نعم. ولهذا
كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه.
والله يا أخواني، عبارات وأحكام ما يقولها إلا لبيب حاذق يعي ما يقول، حرفا حرفا لا كلمة كلمة. انظروا. ولهذا من أعظم أئمة الإسلام نظرا في الأئمة والعلماء وتقييما للفرق والطوائف والأشخاص شيخ الإسلام، فقد جمع بين الرسوخ والإنصاف، وهما زادا الناقد البصير في العلم. ولهذا يقول الذهبي رحمه الله تعالى، وأنه ينبغي على من تكلم في هذا الشأن أن يكون عالما ذا ورع، أو كما قال رحمه الله تعالى، لابد أن يجمع بين العلم والورع. ورع بلا علم ما يكفي، علم بلا ورع ما يكفي، لابد من العلم والرسوخ، استبني أحكامك على علم، ولابد من ورع حتى لا تجامل. وشيخ الإسلام قد اجتمع له الأمران، بل هو إمام فيهما. ولهذا فإن تقريره عن الجماعات والطوائف والأشخاص من أعظم ما يعتمد عليه طالب العلم. فانظر ماذا يقول فيه الحاكم: ليس معنى أن الحاكم عنده حديث موضوع إذن ليس خبيرا بالفن، أو ليس يعتمد على تصحيحه، كونه متسائلا في هذا ليس معناه أنه لا يؤخذ بتصحيحه جملة وتفصيلا، ولكن انظر ماذا قال. ولهذا كان العلماء الحديث لا يعتمدون على مجرد التصحيح الحاكم، انتبه كلمة مجرد، وليس لا يعتمدون على تصحيح، لا يعتمدون على مجرد ألفاظ العلماء. يا إخواني تدرس، العلماء لا يتكلمون بالشبر والمتر، العلماء يتكلمون بالحرف، والحرف يفرق، ليس بالقوي، ليس بقوي عند العلماء
هذه لها دلالة وهذه لها دلالة. لا تظن العلماء هكذا تكلمون، لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم. يعني معنى ماذا؟ ينظرون في تصحيح، وليس أنه إذا صحح يقبلون قوله دون نظر، بخلاف غيره من أهل الشأن المعروفين مسلم البخاري، لا يعتمدون على مجرد التصحيح، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح. لكن هو إذا عنده صحيح كثير، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، ثقة ولكن يكثر غلطه، فلا بد من النظر في حديثه لتمييز ما يغلط فيه مما لا يغلط، وإن كان الصواب أغلب عليه أغلب. طب كيف يكثر غلطه بمنزلة يكثر غلطه ثم يقول الصواب أغلب؟ لأنه فرق بين يكثر وأكثر، فرق. فهو يكثر غلطه لكن بجوار ما صحح فكثير، ما صححه هو الكثير، بخلاف الأكثر فيكون ما صححه هو القليل. وليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، وليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، إذن هو أضعف من يصحح، بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا. فما يصحح ابن حبان فوق من يصححه الحاكم، والحاكم تلميذ ابن حبان قلت، وفوق ابن حبان ابن خزيمة فإنه أتقن من ابن حبان، وابن حبان تلميذ ابن خزيمة، فيكون ترتيبهم في التلمذة كترتيبهم في التصحيح، فأعلاه ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، وابن خزيمة الشيخ ثم ابن حبان تلميذ له ثم الحاكم تلميذ له، بل وقد كان بينهما ذاك الترتيب في الولادة وفي الوفاة، الثلاثة بينهم ترتيب في الولادة وفي الوفاة وفي قدر التصحيح وفي التلمذة. هذا نظيره عندي أنا كاعتقاد شخصي، الترتيب بين ابن باز والألباني وابن عثيمين، فإن ترتيبهم في الوفاة كترتيبهم في الفضل، فابن باز أولا ثم الألباني ثانيا ثم العثيمين ثالثا، هكذا كان ترتيبهم في الوفاة. ثم مقبل فترتيبهم في الفضل على هذا النحو أصلا كترتيبهم في الوفاة. ثم قال شيخ الإسلام فإن تصحيحه يعني تصحيح ابن حبان فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا، وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم في من يصحح الحديث، فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم، يعني كل أتقن من الحاكم، وإن كان الحاكم إماما في هذا الشأن. قال ابن تيمية: ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم فإنه أجل، ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب، والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه. وقد ذكر الترمذي أنه لم يرى أحدا أعلم بالعلل منه، ولهذا تخرج الترمذي بالبخاري والدارمي. ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا اختلف في إسناده أو بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغتر بذكره له، لأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه، وهذا جعل البعض من لا يفهم يحكم على أن البخاري عنده بعض أغلاط، وإنما ذكره البخاري مقرونا بالاختلاف فيه، وليس لأنه أصل عند البخاري. ولهذا راجع سياق البخاري في ماذا؟ في حديث النار وأن الله ينشئ لها خلقا آخر. فلهذا لابد أن تتأمل في رواية وأحاديث الصحيحين، إذ يذكر صاحب الصحيح مثل هذا أحيانا، فلا يكون من باب الاستشهاد، بل إنما يذكره مقرونا بالاختلاف فيه. ولهذا كان جمهور ما أنكر أو ما أنكر على البخاري أو ما أنكر على البخاري ما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه، بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه، وانتبهوا كان الصواب فيها مع من نازعه، لكن لم ينزل هذا عن رتبة الصحيح. وهذا من ابن تيمية فإنه نزع في عدة أحاديث مما خرجه، وكان الصواب فيها مع من نازعه كما روى في حديث الكسوف. طبعا دي أفراد قلائل وحروف يسيرة. كما روى في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات، كما روى أنه صلى بركوعين، والصواب أنه لم يصلي إلا بركوعين، وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم. وقد بيّن ذلك الشافعي، وهو قول البخاري وأحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه. والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلىها يوم مات إبراهيم، ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان، ومن نقل أنه مات عاشر شهر فقد كذب. وكذلك روى مسلم: خلق الله التربة يوم السبت ونزعه في من هو أعلم منه كيحيى بن معين والبخاري وغيرهما، فبينوا أن هذا غلط ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة مع هؤلاء، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن آخر ما خلقه هو آدم، وكان خلقه يوم الجمعة. وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة. وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد. وكذلك روى أي مسلم أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتبة، وغلط في ذلك طائفة من الحفاظ، ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها، وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وبسط الكلام في هذا له موضع آخر. وأقف مع هذا وقفة فيما يتعلق بمسلم. وأما البخاري فإن شيخ الإسلام قد جزم في مواضع أنه لم يوجد حرف في البخاري كانت الحجة مع من نازعه، كانت الحجة مع من نازعه، وإنما الحجة مع البخاري رحمه الله. وأما مسلم فإن شيخ الإسلام قد صحح من نازع مسلما، ولا يعني أن الحديث ينزل عن ربة الصحة، لكن في الموضع الذي وقع فيه النزاع. وقد مثل شيخ الإسلام بالمواضع هذه ولم يكن عنده سواها، وهي مواضع كما قال هو نفسه أي شيخ الإسلام في مواضع أخرى أنها لا تساوي شيئا في جانب ما رواه مسلما رحمه الله، موضع صلاة الكسوف وموضع حديث التربة وموضع حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة. وأقول إن هذا منازع فيه أيضا مع شيخ الإسلام، وإنما غاية ما ذكره شيخ الإسلام مرجح شيخ الإسلام، وليس باللازم أن يكون ترجيح شيخ الإسلام هو الراجح، بل إن المواضع الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام مواضع نازع فيها العلماء، و سواء في موضع الكسوف أو في موضع حديث أم حبيبة أو في موضع حديث التربة. ولعلني من الأمس واليوم لعل سياق ابن تيمية يجعلني أجمع كلام أهل العلم كما ذكرنا أمس في حديث ابن عباس أنه تزوج ميمونة ومحرم، وفي حديث لا يرقون ولا يسترقون، وتبين لنا تخريج العلماء الذي به والحمد لله تحفظ هذه الأحاديث أيضا، فإن تخريج العلماء لهذه الأحاديث سهل ويسير، وقد زاد أئمة نقاد وحفاظ وفقهاء في كل حديث من هذه الأحاديث إلى ما يرجح هذه الأحاديث، وقد بينا ذلك من قبل الكلام في صلاة الكسوف ونقل كلام الأئمة في ذلك كابن المنذر وغيره، الكلام في حديث التربة وأن ما أعل به البخاري رحمه الله تعالى قد بينه المعلمي وهو يرد على من انتقد مسلم رحمه الله في مثل هذا كأبي رية، وقد بيّن أن الحفاظ أيضا وأن النقاد أيضا قد اختلفوا في هذا. فإذا كان البخاري رحمه الله له كلام وابن المديني له كلام، فغيرهما أيضا لهما كلام في هذا، ومنهم مسلم رحمه الله. فإذا كان هذا اجتهاد البخاري فهذا اجتهاد مسلم، وإن البخاري كان له اجتهاد ولهذا لم يروي بعد بعض أحاديث رواها مسلم رحمه الله، ومع ذلك صححها الأئمة. وأما حديث أم حبيبة فقد ذكر ابن كثير كلاما ماتعا أيضا في فصول من السيرة نقل فيه أيضا عن الأئمة تخريجهم لهذا الحديث، فالأحاديث صحيحة، ولكن يبقى النظر هل هي فعلا من قبيل الأغلاط، مما يؤكد ما ذكرته لك بالأمس أنه لا يوجد موضع من المواضع التي انتقدت على مسلم كانت محل اتفاق العلماء، ولكن حسبك أنها من محل الاجتهاد الذي يخالف فيها مسلم غيره، وليس باللازم أن يكون الحق مع غير مسلم، وليس باللازم إذا كان الحق مع غير مسلم أن ينزل الحديث عن رتبة الصحيح. فافقه هذا بوركته، ففرق بين محل الانتقاد سلم لمسلم أو لغيره، وبين كون محل الانتقاد محل التضعيف عند مسلم، فإن الأمة لم تتفق على موضع انتقاد ولم تتفق على حديث ضعيف عند مسلم، فإننا لا نجد حديثا واحدا عند مسلم اتفق النقاد على أنه ضعيف فضلا عن البخاري. ولهذا أقولها وأنا الطويلب الذي لا يساوي شيئا، بل أستحي أن أذكر هذا إذا اطلعنا على كلام الأئمة، أقولها لا يوجد في مسلم ولا في البخاري ولله الحمد والمنة حديث ضعيف، وغاية ما وجد مواضع انتقاد هي من قبيل الاجتهاد، وجمعها إلا أنظر النادر يكون الحق فيها مع صاحبي الصحيحين، وما كان من أنظر النادر فإنه لا ينزل بالحديث عن رتبة الصحيح. أن تفعل الأمة أن تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول لم يكن عبثا، فأحاديث البخاري ومسلم كلها صحيحة، وتعبد الله بهذا الحكم حتى تكون طالب علم من أبصر الناس بهذا العلم، حينئذ سوف ترى بعد بعد بحث طويل إذا كنت قد دار قطبين في هذا الشأن، أو كنت كأبي حاتم في هذا الشأن، أو كنت كأبي زرعة في هذا الشأن، سوف ترى مواضع من أنظر النادر قد تسلم لك، ونقول تسلم لك بحسب اجتهادك، كمسائل الاجتهاد التي قد لا يجزم الإنسان فيها بصواب قوله فيها عند الله سبحانه وتعالى. لهذا احذر أن تنشر في الأمة أحاديث ضعيفة في الصحيحين، ولكن إن كنت طالب علم تعرف قدرك وتعرف معدن هذا العلم فحسبك أن تقول هذا موضوع انتقد على البخاري أو انتقد على مسلم، وإياك أن تتجرأ على هذا الباب الذي تلقت الأمة فيه الحديث بالقبول. وإن الموضع الذي قد ينتقده البخاري لا ينتقده غيره، وإن الموضع الذي قد لا ينتقده غيره لا ينتقده البخاري. ولهذا في حديث التربة فمحل انتقاد البخاري غير محل انتقاد ابن المديني. هذا مختصر، ومختصر إن شاء الله ما كان إلا بسبر لكلام أهل الشأن. ها هما الصحيحان بين يدي الخبير الناقد شيخ الإسلام. أما البخاري فقد خلصه ابن تيمية فلا محل للانتقاد، وأما مسلم فقد نبه على رؤوس أقلام لا تعني أن الأحاديث ضعيفة، ولكنها محل انتقاد في بعض الألفاظ، في بعض الألفاظ. وإن رجح ابن تيمية الغلط في هذا إلا أن غيره لم يرجح هذا، فيكون هذا من باب الانتقاد. فإذا عرفت هذا وتلك خلاصة نظر خبير، إذن ليس في البخاري حديث ضعيف، وليس في مسلم حديث ضعيف. وهذا ما نقله كثير من الأئمة والعلماء، أن أحاديث البخاري وحديث مسلم صحيحة، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. ولما قال بعضهم ولا ينبغي حكاية الإجماع فإن بعض الأحرف قد تنازعوا فيها، فقصده حكاية الإجماع، وليس قصده أن في البخاري وفي مسلم أحاديث ضعيفة، كما ذكر ابن الصلاح والنووي وغيرهما من أئمة هذا الشأن. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه،
هذا كلام عظيم، كلام عظيم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. حقيقة مثل هذا الكلام والكلام الذي مضى بالأمس ينبغي أن تفرغه أمامك يا طالب العلم المعتني بعلم الحديث، وأن تتأمله، وأن تعرضه على كلام أهل النقد وأهل العلم المتقدمين، وسوف تعود بعد سنين إلى قول جزى الله خيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن كنا لا نعده من أئمة هذا الشأن، وكنا في ذلك من الجاهلين، وكنا عنه من الغافلين، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد، وما هو من جنسه مع زيادات أخرى، كما ذكر القاضي عياض قال: وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي. قال وروى: تقبل توبتي. فقال الله له: من أين عرفت محمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال وروى: محمد عبدي ورسولي، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتاب عليه وغفر له. ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين، فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين،
يعني ابتداء الخلق، مبتدأ يعني ابتداء الخلق، نعم،
وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين.
صحيح صحيح. فكيف هذه لو نقلها كعب الأحبار وهو ينبه، وهما أعظم من نقلت الأمة عنهما من أخبار بني إسرائيل، فكيف إذا نقلها
من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين، بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه، واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف به أنه لم يحفظ ذلك ولم ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم، وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في كتاب المبتدأ،
في كتب
المبتدأ، وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لهم، وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، والنزاع في ذلك مشهور، لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه.
هذا اختصار لهذه المسألة، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ أو يعني ما لم يرد شرع بخلافه، أو ليس شرعا لنا إلا إذا ورد شرعنا بموافقته؟ فيقول شيخ الإسلام لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، قال الله عز وجل قلت أنا يعني استدعى هذا، قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا، قال وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا، تبهم شرع من قبلنا، فلا بد أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا ثابت من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه، فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين. نعم، هذا يعني تقعيد الحقيقة منه رحمه الله تعالى عظيم في هذه المسائل. إخواني المسائل دي مسائل كبار، ولكن سياق شيخ الإسلام لأنه سياق خبير يسهل لك المسائل ويختصر لك الوقت ويصوب لك الفهم. نعم،
قال ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن.
إذن ما الذي نقله شيخ الإسلام هنا عن أئمة المسلمين وأكثر العلماء في مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلاف. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال من سره أن يوعيه الله
حفظ
القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر، وليشربه على الريق وليصم 3 أيام، وليكن إفطاره عليه ويدعو به في إدبار صلواته. اللهم إني أسألك،
واضح من أول الأثر أنه ملفق. نعم،
ويدعو به في أدبار صلواته. اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل، وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك، وذكر تمام الدعاء. ثم قال شيخ الإسلام: وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين. قال أبو أحمد بن عدي فيه منكر الحديث. وقال أبو حاتم بن حبان: دجال يضع الحديث. وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل.
نعم.
ويروى نحو هذا دون الصوم عن ابن مسعود رضي الله عنهما من طريق موسى رضي الله عنه.
يعني غير ذكر الصوم وأن يصوم ثلاثة أيام وليكن إفطاره عليه، فنحو من هذا ذكر عن ابن مسعود أيضا.
من طريق موسى بن إبراهيم المروزي قال: حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه. وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين كذاب، وقال الدارقطني مطروق، وقال ابن حبان كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق الترك.
نعم.
ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز مجاهد بن جبر عن ابن مسعود رضي الله عنه بطريق أضعف من الأول.
نعم.
ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري قال: حدثنا أبو الأشعث قال: حدثنا زهير بن العلاء العتبي قال: حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري، ورفع الحديث قال: من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام وليكن إفطاره في آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلمات. قال شيخ الإسلام: قلت: وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء.
ولهذا قال ابن الجوزي كما في الحاشية هنا: هذا حديث في أثر مجاهد عن ابن مسعود، هذا حديث موضوع على رسول الله، والمتهم به عمر ابن الصبح. قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقة، لا يحل كتب حديثي إلا على وجه التعجب. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد رواه أبو موسى المديني في أماليه وأبو عبد الله المقدسي على عادة أمثالهم في رواية ما يروى في الباب، سواء كان صحيحا أو ضعيفا، كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين أنهم يروون ما روي به الفضائل ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل، كما هي عادة المصنفين في فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات والعادات.
انتبهوا يا إخواني، قواعد يا إخوان، قواعد قواعد. يقول: كما اعتاده أكثر المتأخرين المحدثين أنهم يروون ما روي به الفضائل ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل، من أسندك فقد أحالك. نعم.
كما يرويه أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال وغيره، حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثرة رواياته، وفيه أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة، وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية.
نعم.
وكذلك ما يرويه خيثمة ابن سليمان في فضائل الصحابة، وما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفرد وفي أول حلية الأولياء، وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكناني وأبو علي ابن البناء وأمثالهم من الشيوخ، وما يرويه أبو بكر الخطيب وأبو الفضل بن ناصر وأبو موسى المديني وأبو القاسم بن عساكر والحافظ عبد الغني وأمثالهم ممن له معرفة بالحديث، فإنهم كثيرا ما يرون في تصانيفهم ما روي مطلقا على عادتهم الجارية، ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. خبير سبحان الله شيخ الإسلام. الكتاب هذا يذكرنا بكتاب ماذا يا أحمد؟
ابن عبد الهادي.
ابن عبد الهادي يذكرنا بكتاب ابن عبد الهادي في صنعة حديثية عالية، في صنعة حديثية عالية. على طالب العلم أن يدرس هذين الكتابين. نعم.
وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول: غريب ومنكر وضعيف، وقد لا يتكلم.
نعم.
وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم، مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وابن المنذر وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري وغير هؤلاء، فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها.
سبحان الله، صدق ابن دقيق العيد حينما قال جلست رجلا يعني شيخ الإسلام، وطبعا ابن دقيق العيد كان فقيه وكان محدثا رحمه الله تعالى وله دراية بعلم الحديث كبيرة، قال جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. نعم، وكذلك الذين تكلموا في الحديث
والرجال ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة الحديث، كما يفعل أبو أحمد بن عدي وأبو حاتم البستي وأبو الحسن الدارقطني.
أبو حاتم البستي وهو ابن حبان. نعم.
وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر الإسماعيلي، وكما قد يفعل ذلك أبو بكر البيهقي وأبو إسماعيل الأنصاري وأبو القاسم الزنجاني وأبو عمر ابن عبد البر وأبو محمد ابن حزم وأمثال هؤلاء، فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر.
والله يا أخي إحنا موضع آخر هذه عند الشيخ ما تنتهي، بحر متلاطم الأمواج، يتكلم في المسألة كأنما ما يعرف إلا هي، تكلم كلام الخبير الذي يحال عليه، ثم يقول فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر. يعني خذ هذا رأس قلم. شيخ الإسلام يا إخواني مهم جدا أن يكون مشروعا لطالب العلم خاصا، أن يكون مشروعا خاصا لطالب العلم. كتب شيخ الإسلام دي خلاها مشروعا خاصا، اجعلها مشروعا خاصا لابد أن تطلع عليه، حتى إذا انتهيت أعد، حتى إذا انتهيت أعد، حتى إذا انتهيت أعد، فإنه موسوعة في سائر العلوم. لما كتب في التفسير كتب مواضع دقيقة قل من تنبه له، ولما تعرض للحديث فكأنما سقط من قرون الثلاثة، وإذا تكلم في الاعتقاد فهو المقرر الدقيق الذي لا يصل أحد في طائفة أو فرقة في تصور ما الفرقة عليه مثلما وصل شيخ الإسلام. وهو في الفقه الذي عرف الإجماع والاختلاف، فما مسألة إلا ويحيلك على أقوال العلماء بما لا يستطيعه ربما المتخصص في هذا الباب، فإن انتقلت إلى لغة فلا تقل سيبويه ولا تقل، وإنما المنتقد لأئمة اللغة كأنه سقط من اللسان العربي قبل أن يخلطه غيره، وإن تكلم في الأصول كأنما هو الذي وضع أسس أصول الفقه، وإن تكلم في المصطلح فكأنما هو الميزان في قواعده، وأما التاريخ والسير فإذا أردت الثابت النظيف مع التخريج السالم فحسبك به، وراجع كتابه في الرد على الرافضي منهج السنة، وإن تكلم في القراءات وما يتعلق بذلك فهو العالم. وإن أراد أن يأخذ بقلبك إلى الرقائق والأحوال فإنه فارس الميدان الذي يمس قلبك بأدنى العبارات والكلمات. فإن تكلم في عموم الفلاسفة والمناطقة وجب أن يكون تلامذة عنده لما أحصى. فلا تدري أهو عالم فلك أو فيلسوف أو منطقي أو ماذا، حتى إذا تكلم في علوم الطب والطبيعة وغير ذلك فكأنما واحد منهم. فما العلم الذي جهله شيخ الإسلام؟ أنت لا تستطيع أن تقول فيه إلا وفوق كل ذي علم عليم. فسبحان من أعطاه، وليس هذا منا مبالغة، فإذا كان ابن دقيق الدقيق يقول جالست رجلا كأنما وضع العلم بين عينيه يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، فلا تلمنا، بارك الله فيك. وإذا كنت تحكم بأن هذا من قبيل المبالغة فافتح كتبه، حينئذ تعلم أنما إنما تكلمنا بما نعرف لا بما ينبغي أن يكون، ولكن حكم الرجل بحسب علم. فسبحان من أعطى شيخ الإسلام ما أعطى، وهو مع ذلك كله وبعد كل هذا نقول ليس بأجل من أحمد ولا بأجل من مالك ولا بأجل من الشافعي ولا بأجل من البخاري ولا بأجل من مسلم، فضلا أن يكون بأجل من ابن شهاب أو المسيب، حتى تعلم أن هذه الأمة فيها الخير إلى يوم القيامة. فرحم الله شيخ الإسلام وأعلى درجته ورزقه الفردوس الأعلى ونفعنا وإخواننا بكتبه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يذكر من لا يروي بإسناد مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر الملا الموصلي وكتاب الفردوس لشهريار الديلمي وأمثال ذلك، فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير. والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه، بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات، إما تعمدا من واضعه وإما غلطا منه.
نعم.
وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة، فمنها حديث
هذا فيما تعلق بالمرفوع. فإذا انتقلنا إلى ما ورد عن السلف في التوسل بالذات فإن أكثرها ضعيفة. نعم. فمنها
حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا، وهم عبد الله ومصعب ابن الزبير وعبد الله ابن عمر وعبد الملك ابن مروان، ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء، ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال: لقد رأيت عجبا، كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاجته فإنه يعطى من ساعة. ثم قالوا: قم يا عبد الله ابن الزبير فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم علي بالخلافة. ثم جاء فجلس.
هذا أمارات الكذب عليه. نعم.
ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني.
عبد الله بن الزبير يدعو هذا، عبد الله بن الزبير ما يريد الدنيا وما كان منه رضي الله عنه، إنما كان يريد به رفعة الدين، وقد تأول فيه ما تأول. نعم.
ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك رب كل شيء وإليك يصير كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق حتى توليني العراق وتزوجني بسكينة بنت الحسين.
سبحان الله سبحان الله، ده ملفق الذي وضع مثل هذا. نعم.
ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ذات النبت بعد القفر، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك، وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك إلى آخره. قال شيخ الإسلام: قلت: وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب. قال أحمد بن معين: كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركنا.
ما ذكر عبد الله بن عمر الأثر؟ ما في عبد الله بن عمر؟ فين دعاء ابن عمر؟ ولا ما ذكر؟ يعني هو اختصر الشيخ قال إلى آخره.
نعم.
نعم.
قال:
قلت وإسماعيل.
وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب. قال أحمد بن حنبل: كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه.
نعم.
وقال يحيى بن معين: وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة يعني المأمون. وقال البخاري ومسلم وأبو زرعة.
وقال البخاري ومسلم.
نعم. وقال البخاري ومسلم وأبو زرعة والدارقطني متروك. وقال الجوزجاني: ظهر منه على الكذب. وقال أبو حاتم: كذاب. وقال ابن حبان: يضع على الثقات.
نعم.
وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو.
فأبو حاتم هنا أبو حاتم رحمه الله تعالى الإمام وليس ابن حبان. نعم. فإذا أراد ابن حبان قالوا أبو حاتم البستي. نعم. ولهذا قال بعدها وقال ابن حاتم وقال ابن حبان. نعم.
وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو، فإن طارق بن عبد العزيز المعروف الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة، وقد خولف فيها فرواها أبو نعيم عن الطبراني. قال حدثنا أحمد بن زيد ابن الجريش قال حدثنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير ابن الزبير وعبد الله ابن عمر، فقالوا تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسن
الحسين.
وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة. قال: فنال كلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له. قال شيخ الإسلام: قلت: وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم، وليس فيه سؤال بالمخلوقات. وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه.
قال: خير من ذاك الإسناد، ولا يعني أنه إسناد نظيف. نعم.
قال: وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه أدعو بكذا وبكذا، ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء.
هو المنام، فالمنام ليس دليلا ولا يثبت به شرع. نعم.
وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع في الأدعية، وروى في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعاء. قال حدثنا أبو هاشم سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ. قال: ما هو؟ قال: الدبيلة. قال: فتحول الرجل فقال: الله الله، الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي. قال فجس بطنه فقال قد برئت ما بك إلا. قال شيخ الإسلام قلت فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروزي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ونهى عنه آخرون. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول وليس
ليس محل نزاع. يعني أنا من مسائل الاجتهاد ومما وقع في نزاع في الأمة، وإنما محل النزاع بين من يرى جوازه لو التوسل بالذات، وهذا لم يقوله أحد من الأئمة المعتبرين، وبين من لا يرى، وهو قول الأمة في هذا، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود مما يدل على أنه سائغ في الشريعة.
انتبهتم؟ هذه قاعدة. قد يدعو الإنسان بشيء مخالف ثم قد يحصل مقصود الداعي، هل معنى هذا أنه لما حصل المقصود دل على أنه مشروع؟ قال شيخ الإسلام وليس مجرد
كون الدعاء حصل به المقصود مما يدل على أنه سائغ في الشريعة، فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله، يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين،
يدعون
فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضهم.
نعم.
وبعض الناس
فهل معنى هذا أن هذا الدعاء جائز؟ بل الله عز وجل قد يجيب الكافر لحكمة، وقد يحصل من ذلك وهو السائد أن الله عز وجل قد يقدر لهذا الشخص شيئا وافق دعاء هذا الشخص، فيظن أن ما أعطاه الله إياه إنما هو من نتيجة دعائه. نعم.
قال شيخ الإسلام وبعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك، ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه، وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضه، فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته، وإن كان الغرض مباحا فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة.
إذن انتبهوا القاعدة هي. هذه القاعدة، فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته، لا يستلزم إباحته. انتبهوا، هذا انتقلنا من الدعاء إلى مسألة اتخاذ الوسائل، فبعض الناس قد اتخذ وسيلة يا أحمد محرمة ويحصل بها مراد، هل معنى ذلك أنه تباح الوسيلة لحصول مراد؟ يعني أنا قد أذهب مثلا عند حاكم فأكذب وألفق وكذا على بعض أهل البدع في البلد هنا، مما يجعل الحاكم مثلا يزيحه عن منصبه هذا المبتدع الضال أو يسجنه. لا شك أن عدم تولي أهل البدع هذا مقصد شرعي عظيم، لكن أنا سلكت في هذا لهذا الغرض هذا المسلك فحصل المراد، فهل يعني ذلك الإباحة؟ إباحة ما فعلت؟ لا، لأن الله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدقوا على المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجوز أن تكذب على أهل البدع من أجل أن يوقف أهل البدع، لا ما يجوز. فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته. قال من يدعي السنة وكذا ببعض الأعمال السياسية المحرمة، دخلوا بعض ما أدري إيه عملوا إيه كذا، المهم دخلوا في منظومة السياسية على وجه المحرم، فحصل مراد معين وخف بعض الظلم في بعض الأماكن وتولى بعض الصالحين، هل معنى ذلك، وانتبهوا لهذه الشبهة جدا جدا، هل معنى ذلك أن ما فعلوه مباح وأنهم يأتون لك يقول تعالى يا شيخ تعالى يا من كنت تحرم علينا مظاهرات وإضرابات، تعالى شوف المظاهرات ماذا صنعت، تعالى شوف أنت الآن تخطب في مسجدك حرا طليقا كذا وما كان هذا إلا بكذا، أنت الآن تمشي أنت الآن لو قالوا ذلك لقلنا لهم ما ازددنا فيكم إلا يقينا. ولهذا الدجال لما يأتي بالرجل ويقول من أنا، قال أنت الدجال، فيضربه بسيف حتى يجعله فلقتين ثم يدعوه فيقوم فيقول من أنا، فيقول أنت الدجال حقا ما ازددت فيك إلا يقينا. فليس معنى حصول الغرض ببعض الأمور أن هذه الأمور تصبح مباحة لأنها أدت إلى كذا. امرأة قلنا لا تحجبي أمة الله وهي في الجامعة، فقالت يا شيخ أنا لو تحجبت الآن وغطيت وجهي ما تقدم إلي أحد، فتبرجت وتزينت وتجملت وتعرضت حتى جاءها من زوجه، وكان لها زميلة التزمت الحجاب وصار لها الآن 35 عاما لم تتزوج، إنما الأولى من أولى كلية تزوجت، بل كان الرجال يأتون على الباب كل يوم عريس، كل يوم عروس يأتيها، وتزوجت ولها 20 سنة ثم تحجبت بعد ذلك. وأما أختها الصالحة فإلى يومك هذا ولم تتزوج 35 عاما، هل هذا يجعلنا أن نقول ما فعلته هذه المرأة لما تبرجت هو الصحيح ومباح طالما أضى غرضا مباحا، هل نقول هذا؟ الجواب لا، فإن المباح مباح بالشرع، وإن المحرم محرم بالشرع، وإن المسنون مسنون بالشرع، وإن الواجب واجب بالشرع، وإن المكروه مكروه بالشرع، وإن الصحيح صحيح بالشرع، وإن الفاسد فاسد بالشرع، ولا عبرة بالنتائج، لا عبرة. لا تأتي تقول ها هو حزب البغدادي حكم مكانا كبيرا فعلوا ما فعلوا، ها هم طالبان قد حكموا البلاد يوما ما، ها كل هذا لا يغير الحكم الشرعي، وإنه لمن أعظم الفتنة التي لا تتقى إلا بالعلم والدين، وتماما هي كقصة الدجال، لا يثبت أمام بهرجته إلا من ثبته الله، ولا يقرأ حروف الكفر إلا من بصره الله، ومن سبق له إيمان عصم من الدجال، وكذلك من سبقت له سنة عصم من الفتن. هذه يا أحمد تربية لا نظير لها، تربية يا إخوان، احنا بنتربى ايه يا إخوان الكلام ده، احنا النهاردة كأن انا هجلس تحت رجلين العدوي عشان يعلمني، مرة يقول يمين ومرة الشمال، كأن انا هجلس تحت اقدام الله الحويني وحسان، طارة في ميدان وطارة في اسواق. اشطب يا ولد، اشطب الصفحة هذه، علمه الحويني ربنا يعقوب، اشطب اشطب يا رجل، ذاك هو تربية حسان ورسلان وبرهان. تعال الى تربية ابن القيم وشيخ الاسلام، تعال يا رجل تربى، اخواني من اراد ان يتربى فليتربى على يد ائمة الشأن، حسان، يعقوب. لما تتعلم وتتنور تعرف ان كل الناس دول حلوين، كل الجماعات دي. لما محمد حسين يعقوب يسأل عن جماعة الإخوان ويقول إنها جماعة ضالة، يبقى هو الضال. أهلية تربية يعقوب، ربنا يعقوب. تعالى ترب. والله العظيم يا إخواني إني لأحزن على أمثال هؤلاء. إي والله كم كنت أتمنى أن يوفقهم الله للسنة، وإن كنت أوقب وأجزم وأقطع أن ليس أحد أرحم بالخلق من خالقهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أوقن بهذا. لكن لا يمنع هذا أن يحزن الإنسان. أتمنى والله لو تسمع الدنيا هذه الدروس، والله يا أخواني أتمنى أن يكون لي 1000 قناة أقرأ عليها كلام شيخ الإسلام وكلام أئمة الإسلام. إيه والله أحزن لما أطلع مقطع بيتزا يدخل عليه 5 مليون، وأطلع مقطع لابن عثيمين عليه 24 مشاهدة. ابن عثيمين مقطع له 24 مشاهدة، وكيف تصنع البيتزا؟ ملايين. أحزن والله. البيتزا في أمة الإسلام صارت مقدمة على العثيمين، وهذا ولا شك أقل بكثير. دعك من البيتزا فإنها طعام مباح، لكن تعال إلى الضلال وإلى أهله سوف تجد ألافا مؤلفة. فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته، وإن كان الغرض مباحا، دي بقى قاعدة ثانية، وإن كان الغرض مباحا فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها. كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع، فهذا أصل يجب اعتباره. الله، الله أكبر، الله أكبر. إذن قاعدتان: قاعدة تتعلق ببعض الأمور التي قد يحصل الغرض من فعلها وهي غير مباحة، وقاعدة أخرى قد يكون الشيء مباحا ومع ذلك لا يجوز أن تفعله. لما؟ لأن له مفسدة تربو على مصلحته. يا الله، ما أفقه هذا وما أجل هذا، إنه الميزان الدقيق. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب يا أحمد انتبه، والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب والميزان والنظر والاعتبار. فعندك أمران، أمر قد تأخذ وسيلة غير مباحة فيترتب عليها منفعة، وآخر قد تأخذ وسيلة مباحة ويترتب عليها مفسدة. فاعتبر هنا واعتبر هناك، وتأمل جيدا يظهر لك الشريعة في أبهى صورها. فإن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه القاعدة ودراستها تنفعك كثيرا 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 في واقع أمة الإسلام في ظل أحداثها من وقت ما سموا بالربيع العربي أو الربيع العبري. فإن أعظم حجج من خالف السنة إما أننا فعلنا هذا المحرم وغير المباح لكن حصلت منفعة، فكانت المنفعة فتنة جعلت المحرم مباحا، أو أتوا مباحا فترتبت عليه مفسدة عظيمة فلم ينظروا إلى المفسدة وإنما استدلوا بأصل الإباحة، فكانوا في الأولى مخالفين وكانوا في الثانية مخالفين، ولا يدرك السنة وقت الاختلاط والاشتباه إلا الراسخون الذين يرجعون المتشابه إلى المحكم ويعتبرون بالتاريخ والوقائع. لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا الله يا الله، بل إن شيخ الإسلام يضيف كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال عبادات قد تكون مضرة، لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع. ألم يقل ربي كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ لكن ماذا قال؟ وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم قال:
ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه، والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة.
أبدا ما تكون عبادة شرعية ونقول مباحة أو مكروهة أو محرمة، عبادة شرعية أي مطلوبة شرعا، والمطلوب شرعا لا يخرج عن أمرين: إما مطلوب على وجه الإلزام وهو الواجب، أو مطلوب على غير وجه التحتم والإلزام وهو المستحب. نعم.
فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة، والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا.
عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا، تدعو الله عبادة، لكن بدون تعد. فلو تعديت ما كان مباحا ولو دعوت الله. نعم.
قال في الجملة: فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به، بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم، فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين.
يقول في الحاشية السؤال به، يقول بعدها في المطبوع به والصواب حذفها وهي غير موجودة في نسخة بتحقيق فلان. وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال بخلاف دعاء الموت. الفوزان علق على هذا فقال ايه، قال السؤال به اي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الذي اشار اليه في اول الكلام حيث قال فيه نزاع، اي السؤال بالنبي خاصة فيه نزاع، والنزاع يرد الكتاب والسنة، فالذين قالوا يجوز التوسل به والذين منعوا منه يحكم بينهم الكتاب والسنة. ما اظن ان هذا مراد شيخ الاسلام، يبدو ان به هذه فاشكالية. الشيخ ربيع معك نسخة الشيخ ربيع؟ معك يا محمد نسخة الشيخ ربيع؟ وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به، هذا لو صح عن شيخ الإسلام فالمراد أن السؤال به أي بطاعته ومحبته واتباعه وليس بذاته، أو يكون كما قال شيخ الإسلام كما قال الفوزان عن هؤلاء الذين نقل عنهم ذلك وليسوا الأئمة المقتدى بهم، وليسوا الأئمة المقتدى بهم، وإنما بعضهم ممن جهل وظن في هذه الآثار المكذوبة أنها تفيد شيئا فقال بذلك. نعم.
قال بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم، فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين.
نعم. والأول كذلك التوسل بالذوات ما فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا رخص فيه أحد من أئمة السلف، لكن إن ما ورد عن بعض العلماء بذلك فليسوا من أئمة السلف المقتدى بهم، فليسوا من أئمة السلف المقتدى بهم، لكن نعم من جملة العلماء، لكن لا أحمد لا الشافعي لا مالك لا أبي حنيفة. نعم نعم.
شيخنا من قبل يعني قال وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالح،
لا مر معنا التعليق على هذا أحمد. نزاع ليس بين أئمة الهدى، يعني ما نقل عن بعض من قال هذا. نعم. لكن ما ساغ ما يسوغ شرعا ولا يعد من الخلاف الاجتهاد يعني المعتبر. لا. نعم.
لكن شيخ انت تقولون ان ورد عن بعض اهل العلم يعني
اللي هو منسوب للعلم لكن ليس من مقرر السلف، لا يعرف احد من أئمة المسلمين المقتدى بهم يقول بالتوسل بالذات، لكن المنسوب إلى العلم، والمنسوب إلى العلم ليس باللازم أن يكون منسوبا إلى السنة والإمامة. نعم.
نسبته لأحمد يا شيخ.
نعم.
نسبته للإمام أحمد.
نسبته للإمام أحمد العلماء قالوا منهم شيخ الإسلام وكذا أن التحقيق أن أحمد وافق أئمة السنة وأنه ما قال ذلك، وأنه ما قال ذلك. نعم نقل عن هذا، لكن أحمد رحمه الله تعالى من أعلم الناس بالسنة، وقالوا الوارد ما وافق فيه الأئمة. نعم.
قال شيخ الإسلام وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال بل ادعو، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، اللهم فشفعه فيا، فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال
فقوله يا اللهم نسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إن أتوجه كذا، المراد أتوجه بدعائك، أسألك بنبيك يعني بدعاء نبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال بل ادعو يعني بل ادعو يا رسول الله، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك بنبيك كذا، إلى أن قال اللهم فشفعه فيه، دليل على أن النبي دعا له. وكان دعاء الرجل أن يقبل الله شفاعة نبيه فيه، وإلا لو كان توسلا بذاته لماذا لما احتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما احتاج أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل الزيغ يأخذون ماذا؟ ظاهر اللفظ، اللهم إني أسألك بنبيك يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى كذا، وهذا معروف عند أهل العلم، مثل ما قال عمر كنا إذا أجدبنا ها توسلنا بنبيك فتسقينا، وإذا نتوسل إليك بعم نبيك توسلنا بنبيك يعني بذاته، ونتوسل إليك الآن بعم نبيك يعني بذاته، لا، إنما بالدعاء. ولهذا قال قم يا عباس فادعو، فالمراد بدعاء نبيك، وهذا نظير هذا تماما. لكن أهل الشبه معلوم أنهم يأخذون ظواهر يريدون بها التدليل على اعتقادهم. نعم.
فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. وهذا الحديث حديث الأعمى قد رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره. رواه البيهقي من حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الخطمي قال سمعت عمارة بن خزيمة
الخطمي
عن أبي جعفر الخطمي قال سمعت عمارة بن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال له إن شئت أخرت لك إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوت. قال فادعو، فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي، اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. قال فقام وقد أبصر. ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر، ومنها رواه النسائي وابن ماجه أيضا، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. قال هكذا وقع في الترمذي، وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمي وهو الصواب، وأيضا فالترمذي من معه لم يستوعبه لفظة.
يعني الترمذي قال ماذا؟ قال لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. قال شيخ الإسلام هكذا وقع في الترمذي، وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمي وهو الصواب. قل شيخ الإسلام وهو الصواب. نعم. وأيضا
فالترمذي ومن معه لم يستوعبه لفظه كما استوعبه سائر العلماء، بل رووه إلى قوله اللهم شفعه فيه. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعو، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه فيا. قال البيهقي رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح ابن عبادة عن شعبة قال ففعل الرجل فبرأ. قال وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قال قلت ورواه الإمام أحمد في مسنده عن روح بن عبادة كما ذكره البيهقي. قال أحمد حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عثمان عن أبي جعفر المديني قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني. قال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك وإن شئت دعوت لك. قال لا بل ادعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه فتقضى لي وتشفعني فيه وتشفعه فيا. قال ففعل الرجل فبرئ. ورواه البيهقي أيضا من حديث شبيب بن سعيد الحطبي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني وهو الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان بن العتبية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصري، فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيط الميضأة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي عني بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. فرواية شبيب عن روح عن أبي جعفر الخطمي خالفت رواية شعبة وحماد بن سلمة في الإسناد والمتن، فإن في تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة، وفي هذه أنه رواه عن أبي أمامة بن سهل، وفي تلك الرواية أنه قال فشفعه في وشفعني فيه، وفي هذه فشفعني في نفسي. لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائي عن أبي جعفر، ورواه البيهقي من هذه الطريق، وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته إن كانت صحيحا. رواه من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعيد الحطبي عن شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة الله، وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف إيت الميضأة فتوضأ ثم أتي المسجد فصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي ثم أذكر حاجتك ثم روح حتى أروح معك. قال فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم أتى
شيخ الإسلام أطال النفس في ذكر هذا الحديث بكل رواياته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم نعم أكمل. يعني ذكر هذا وانتقد وصح ووقف عند المتن بألفاظه نعم اقرأ واصل.
قال فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم أتى بعده عثمان بن عفان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفصة وقال انظر ما كانت لك من حاجة، فذكر حاجته فقضاها له. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيه. فقال عثمان بن حنيف ما كلمته، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تصبر. فقال له يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي. قال إيت الميضأة فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم بشفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا وما طلبنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال البيهقي: ورواه أحمد بن شبيب ابن سعيد عن أبيه بطوله، وساقه من رواية يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بن سعيد قال. ورواه أيضا هشام الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل عن عمه وهو عثمان بن حنيف، ولم يذكر إسناد هذه الطرق. قال شيخ الإسلام: قلت وقد رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من هذه الطريق من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف. ورواه أيضا من حديث شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة، ولم يروه أحد من هؤلاء إلا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجة من تلك الطريق الغريبة التي فيها الزيادة، طريق شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم، لكن رواه الحاكم في مستدركه من الطريقين. فرواه من حديث عثمان بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني قال: سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجل ضرير أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني، فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوته. قال: فادعو. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، اللهم شفعه في وشفعني فيه. قال الحاكم: على شرطهما. ثم رواه من طريق شبيب بن سعد الخطمي وعون بن عمارة عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرر فشكى إليه ذهاب بصره وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد وقد شق علي. فقال: إيت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. قال عثمان: فوالله ما تفرقنا ولا طالبنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط. قال الحاكم: على شرط البخاري. قال: وشبيب هذا صدوق روى له البخاري، ولكنه قد روى له عن روح بن الفرج أحاديث مناكير رواها ابن وهب وقد ظن أنه غلط عليه، ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرض عن الثقات الذين هم أحفظ منه، مثل شعبة حماد بن سلمة وشامل بن السوائي بزيادة كان ذلك عليه في الحديث. لا سيما هو في هذه الرواية أنه قال: فشفعه في وشفعني في نفسي، وأولئك قالوا: فشفعه في وشفعني فيه. ومعنى قوله وشفعني فيه أي في دعائه وسؤاله لي، فيطابق قوله وشفعه فيه.
نعم.
قال أبو أحمد بن عدي في
كتابه: يعني اقبل مني دعائي في أن تقبل دعاء النبي فيه، هذا هو. نعم. ثم إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله: مع أن قوله وشفعني في نفسي إن كان محفوظا مثل ما ذكرناه، وهو أنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين، ولا يسمى مثل هذا شفاعة، وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفاعة الآخر، بخلاف الطالب الواحد الذي لا يشفع غيره. فهذه الزيادة فيها عدة علل. ها، انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه، وإعراض أهل السنة عنها واضطراب لفظها، وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة، ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة، فلا حجة فيها إذا الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه. نعم، إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهم بل على خلاف، ومعلوم أن الواحد بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا قال: اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، مع أن النبي لم يدعو له، كان هذا كلاما بطيلا، والنبي ما يدعو بعد موته، مع أن عثمان
بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أن يقول فشفعه فيه، ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه، وإنما أمره ببعضه. وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة، فلو قال بعد موتي فشفعه فيها لكان كلاما لا معنى له، ولهذا لم يأمر به عثمان، والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والذي أمر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه. وكان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده لله ورسوله. ومثل هذا
يعني لو وجد شيء مخالف عن الصحابة ومثل هذا
لا تثبت به الشريعة كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإجابات أو التحريمات، إذا لم يوافق غيره من الصحابة عليه، وكان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعه.
يعني هذه مسألة قول الصحابي، إذا خالف نص هل هو حجة؟ لا، عند الجميع ليس بحجة، وإذا خلفوا غيره من الصحابة عمدنا إلى الترجيح. نعم،
بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة.
لا، هذا ماذا سوغ فيه الاجتهاد إذا لم يخالف نص، لكن إذا خلفه غيره فيكون مسائل اجتهاد. نعم،
ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول. ولهذا نظائر كثيرة، مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء
اجتهادا منه. هل نقول إذن هو سنة لمجرد أن أتى عن ابن عمر؟ نعرض هذا الذي أتى عن ابن عمر على السنة. نعم،
ويأخذ الأذنيه ماء جديدا،
ويأخذ الأذنيه ماء جديدا، مع أن النبي لم يدخل الماء في عينيه ولا كان يأخذ الأذنيه ماء جديدا، وإنما يمسح الأذنين تبعا للرأس. نعم،
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل يديه إلى العضد في الوضوء ويقول من استطاع أن
إلى العضدين. نعم،
ويقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع الغل.
وكل هذا لم يرد به سن. فشيخ الإسلام يقرر أن حتى المعروض والوارد عن الصحابة في جنس العبادات وكذا وكذا لا بد أن يعرض على السن. إذا ما أتت به سنة في باب العبادات فلا يؤخذ به. نعم،
فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا.
نعم، ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصف وضوءه الواصفون، ولا هم رفعوه إلى رسول الله. نعم،
والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرها من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين، ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين، ولا مسح العنق، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق، فقال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له، فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، وإنما في اليد والرجل الحجلة، والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله ولا يغسل الرأس، ولا غرة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها، وإطالتها مثلة. وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها.
سبحان الله، يعني اقتداء بمطلق الأفعال. النبي توضأ هنا أتوضأ، النبي صلى هنا أصل، ولم يتبعه أحد من الصحابة، ونحو ذلك مما استحبه،
ونحو ذلك من استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء،
وهو الصحيح. نعم،
كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وغيرهم، لم يفعله مثل ما فعل ابن عمر، ولا رأوه مستحبا، ولو رأوه مستحبا لفعلوه، كما كانوا يتحرون متابعته والاقتضاء به.
نعم، ولا شك أن أباه أجل منه. نعم، ولو كان فيه سنة لقلنا أنها تقدم على سنة الأب وفعل الأب وقول الأب، لكن إذا لم تكن سنة فالسنة أولى. نعم،
وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع له لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أوزن.
هنا بقى مسألة ماذا شيخ إسلام أطال النفس في مثل هذه المسألة حتى تنتبه هذه القاعدة. طيب، شيخ إسلام نقلنا هنا إلى ماذا؟ إلى الاقتداء بالنبي في الأفعال. هل نقتدي بالنبي في مطلق الأفعال أو فيما قصد به التعبد إلى الله؟ فشيخ الإسلام يحرر أنه إنما يكون الاقتداء فيما قصده النبي صلى الله عليه وسلم تعبد لله، فيقول وذلك لأن المتابعة
أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة.
على وجه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء وكذا، وأنس رضي الله عنه صار يفعل هذا بعد ذلك، لكن هل تتبع النبي للدباء كان تعبدا؟ لا. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للضب أقتدي به وأقول لا أنا لا أكل الضب فإن النبي ما أكل الضب؟ النبي ما تعبد بترك الضب، ولهذا فإن خالد بن الوليد قال فاجتررته فأكلته، يعني على مائدة رسول الله أكل خالد ما لم يأكل رسول الله. فإذا كان هذا في الترك فكذلك في الفعل. أنا حينما لا أجد نفسي قابلا للدباء، هل تقول لا يا هشام كل الدباء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبعه؟ أنا أعافه، كما أن النبي لما عاف الضب أكله خالد، كذلك إذا أنا أعاف الدباء أمتنع ولو أكله رسول الله. لماذا؟ لأن هذا ليس داخلا فيما يتعبد به، حيث إن النبي لم يتعبد بهذا. أما إذا تعبد النبي بالشيء فإنني أتعبد بذلك. نعم.
وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه، فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين.
انتبهتم؟ لم نكن متبعين. نعم.
بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب، كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن سويد قال كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائه فاتخذوها كنائس وبيعة، فمن عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله، رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها، ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب.
الله أكبر. الله أكبر. كنت تخصص مكان العبادة ما خصصه رسول الله. نعم.
وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
ولهذا لما اشتبه
قواعد عظيمة إخوان، الكتاب مليء حقيقة، الكتاب مليء 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 مليء، لكن تأتي أنت تقول أنا ما أقرأ شيخ الإسلام، تعال إلى الأوسط وتعال إلى الاستذكار وتعال. يا أخي دواوين المسلمين لا غنى لنا عنها، وكل كتاب له علم وطريقة وشرط. لا تجعل الكتاب الذي تريده كتاب المسلمين وسائر الكتب لا ينبغي القراءة فيها، انتبه. طريقة العلماء ما أخذ من كافتهم، تصانيف العلماء كلها بركة، إن أسندوا فعليك بكتب الإسناد، وإن قعدوا فعليك بكتب التقعيد، إن ردوا فعليك بكتب الردود. لا تجعل كتب الإسناد هي الكتب وفقط، لا تجعل كتب المتقدمين هي الكتب وفقط. نعم.
قال ولهذا لما اشتبه على كثير من
هذا الكلام من الذي يعرفه؟ من الذي يستطيع أن يفقه إذا ما قرأ لشيخ الإسلام؟ كيف تعرفه؟ ماذا تعرفه؟ افتح الأوسط وافتح الاستذكار وافتح التمهيد، ولا هتقول كما قال ابن حزم الأحاديث ما تركت شيئا، ما في قياس أصلا، الأحاديث ما تركت شيئا، فلا حدث لنا القياس. ومن قال بالقياس فقد اتهم النصوص بالقصور، معناه أن النصوص لا تستوعب دين الناس. كلمة حق أريد بها باطل، النصوص استوعبت، لكن هل استوعبت ألفاظا نصت على الوقائع، أو استوعبت ألفاظا تضمنت أحكاما يقاس عليها ما كان نظيرها ومثيلها؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون. فلا تكن كأمثال هؤلاء. وأسوأ شيء في من يتصدر تعليم الناس أن يجعل ما يحسنه أو ما يقتنع به هو الدين ولا دين سواه. إن كان جاهلا في علم أصول الفقه قال دعونا من دراسة أصول الفقه، وما الفائدة؟ لأنه جاهل به. وإن كان جاهلا في الحديث قال ما لنا ولهذا العلم فقد كفانا أئمة الشأن هذا، فلا حاجة لنا فيه. هذه ليست من الأمانة، أن ما تجهله أنت لا يعتبر من علوم المسلمين التي ينبغي أن يتنبه لها المسلمون. فإن كثيرا من الناس يدعو إلى الله في الظاهر وهو يدعو إلى نفسه. نعم، فإن المتابعة في السنة،
وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. نعم. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها، وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه هل فعله لأنه كان أسمح لخروجه أو لكونه سنة تنازعوا في ذلك؟
نعم، هل فعله اتفاقا وكذا، ولا هم فعله قصدا؟ هل قصد به التعبد أو كان فعلا مباحا؟ لما تنازعوا في هذا نظرا لاحتمال، لما نظروا في هذا وجدوا أن الأمر يحتمل تنازعوا، فمن قائل بأن النزول بالمحصب سنة ومن قائل إنما هو مباح وليس بسنة، ومن قائل إن جلسة الاستراحة سنة، ومن قائل إنه فعلها للحاج. نعم.
ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم.
مقعد النبي المكان اللي كان بيقعد عليه. بعض الناس يعني أنا قد أتجاوز بعض الأمور ظنا أن الإخوة قد تفهمها، ولكن البعض قد يقول أنا ما أفهم. المحصب هذا معناه لما فرغ النبي من حجه وانطلق منه وكذا نزل بالمحصب مكان بمكة، ثم إنه بعد ذلك أتى مكة وأتى الحرم. النزول بالمحصب هذا وبات فيه صلى الله عليه وسلم هل هو سنة؟ لأنه وجدت بعض الأحاديث كما عند البخاري وغيره أنه قال هذا مكان اجتمعوا فيه وكذا عليه لما اجتمعوا على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وكذا، وأظهر الكفر فيه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر فيه الإسلام وعظمته. من هنا رجح من رجح أن نزول فيه سنة لأن النبي قصد هذا، والبعض قال نزل لأنه أراد أن يستريح، فكان لابد أن يجلس في أي مكان، وهذا هو المكان الذي جلس فيه، هذا نزول بالمحصب مكان يقال له ذلك. نعم. طيب مقعد النبي يعني المكان الذي كان يقعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن هذا وضع ابن عمر رضي الله عنهما يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني المحل الذي كان يقعد فيه. نعم عليه.
وتعريف ابن عباس بالبصرة،
تعريف ابن عباس بالبصرة يعني عرفه لما كان يكون في المسجد وكذا اجتماع معين في عرفة، في يوم عرفة، هذا التعريف. نعم.
وعمر ابن حديث بالكوفة،
وماذا ابن حريث
عندي حديث.
نعم.
فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يكن أن يقال هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله، لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، لأنه سنة، لا أنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة، وهكذا.
هذا يعني يقول قد يقال، لكن الصحيح أنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما اشتهد فيه الصحابة فلهم فيه أجر، ولكن السنة أولى. نعم. فإن النبي ما أمر يوم عرفة لمن لم يكن بعرفة أن يجتمعوا في المسجد ويدعون الله، مرت عرفة، مر يوم عرفة على المسلمين، فلم يستحب أحد شيئا من ذلك، ولم تأتي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، إنما السنة الصيام لمن لم يكن بعرفة. نعم.
وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهون، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، ولا يقول عالم بالسنة إن هذه.
من هنا تكلموا في ماذا؟ في دعاء القنوت وكذا، وقالوا يعني هذا بما يصوغ، والصحيح أنه محدث. نعم.
ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن
أن يسن
ولا يشرع،
ولا أن يشرع. نعم. وما سنه
خلفاء، الراشدون، فإنما سنوه بأمره،
سنوه بأمره
فهو من سننه.
نعم.
ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كره، ولا مباحا إلا ما أباح.
نعم.
وهكذا في الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم،
البرد. نعم.
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر، حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وغيرهما من الصحابة لم يكن بذلك، فوجب الرد للكتاب والسنة.
نعم.
وكذلك الكراهة والتحريم، مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت، وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع، أو التمتع مطلقا، أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حدة وأنه لا يقصر بدون ذلك، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر. ومن ذلك قول سلمان إن الريق نجس، وقول ابن عمر إن الكتابية لا يجوز نكاحها، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم مع الكافر،
من الكافر
للمسلم من الكافر، ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم، وقول علي وزيد وابن عمر في المفوضة أنه لا مهر لها إذا مات الزوج، وقول علي وابن مسعود في
المتعباس،
وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل أنها تعتد أبعد الأجلين، وقول ابن عمر وغيره إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال، وقول ابن عمر وغيره لا يجوز الاشتراط في الحج، وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل، وقول عمر وابن مسعود إن المبتوتة لها السكنة والنفقة رضي الله عنهم جميعا، وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول، ونظائر هذا كثيرة، فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر. كل هذه أقوال الصحابة قد اجتهدوا فيها بحسب ما يرون، وقد غابت السنة عنهم في ذلك، ولهذا لا يتبعون في هذا، والسنة تقدم. نعم.
ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة
فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره. نعم،
فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول. فقد يقال هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروا ولم ينكره أحد منهم،
هو الإجماع السكوتي. نعم،
وهم لا يقرون على باطل. وأما إذا لم يشتهر هذا فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة، وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق. وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما. ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم.
نعم،
وإن كان كذلك معلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره.
سبحان الله، شوف الاستطراد، لكن الاستطراد المفيد النافع المقرر. نعم،
فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.
يعني افترض أنك أنت أخذت بعض الروايات وأن عثمان جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي بعد موته من غير أن يكون النبي داعيا له ولا شافعا فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته، ولهذا عدل إلى عباس كما كان يصعوا في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا به، بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من مهاجر الأنصار في عام الرمادة المشهور لما شد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالناس قال
قال اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية.
الله أكبر. نعم،
ودعا لمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس.
يبقى إجماع الصحابة على العدول عن التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلى التوسل بماذا؟ بدعاء العباس. نعم،
فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا كيف نتوسل مثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله. فلما لم يكن ذلك أحد منه، وقد علم أنهم في حياتهم إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته.
تمام، ودعاء المتوسل به إذا كان حيا حاضرا. نعم،
وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته، وقال له في الدعاء قل اللهم شفعه فيا. وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته، كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له، والله أعلم.
هكذا أطال شيخ الإسلام النفس حول حديث الأعمى الذي هو عمدة من يرى التوسل بالذات، وقد تكلم عليه شيخ الإسلام بما يكفي، سواء كان هذا من جهة رواياته وطرقه أو من جهة دلالته، فبهذا تبين لنا أنه لا يجوز التوسل بالذات، وأن هذا لم يثبت عن الصحابة لا في حياة النبي ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فانقطع كل اشتباه في هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.